بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في درسنا الماضي حديث عائشة رضي الله عنها فيما يسمى عند الفقهاء بوجوه الإحرام المشتمل على أن أناسا مع النبي صلى الله عليه وسلم تمتعوا وأن أناسا قرنوا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج. والحديث كما سبق أنه على وجهه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ هو أصحابه النية والعزم على الحج، كما قال جابر بن عبد الله: خرجنا لا نريد إلا الحج، لا نعرف العمرة، أي في أشهر الحج. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وادي العقيق قال: أتاني آتني الليلة من ربي فقال: صلي بهذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة، بعد أن مضى وخرج وكان مفردا هو وسائر أصحابه، أوحي إليه أن يقرن حجة مع عمرة فصار مقرنا. واستمر أصحابه بعد ذلك معه على الأنساك الثلاثة، ويأتي ذلك إن شاء الله. ثم كان مما أخذنا أن الحديث يدل على هذه الأنساك الثلاثة، وأن الإجماع قام على ذلك، على هذا الحديث وعلى غيره، وتناقل الإجماع أهل العلم، مع بيان التمتع حسب تعريفهم وسائر الأنساك المذكورة، ومنهم من يجعلها خمسة إضافة إلى هذه الثلاثة، يضيف اثنين، يضيف من نوى إهلالا مبهما كإهلال فلان، استدلالا بحديث أن علي رضي الله عنه أنه هل بهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قصة أبي موسى أيضا. وهكذا أيضا أضاف خامسا، لكن هذا هو المعلوم، وتلك لحالات خاصة يأتي التنبيه عليها. ووصلنا في درسنا في هذا الموضع إلى ذكر حجج هؤلاء وهؤلاء، وأن أدلة الذين قالوا بالإفراد لا تتنافى مع أدلة الذين قالوا بالقران حسب الجمع الذي سبق بيانه قراءة من كلام النووي، وأيد هذا الكلام غير النووي أيضا كثيرون، منهم الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري الثالث 429 قال: هذا الجمع هو المعتمد، وقد سبق إليه قديما ابن المنذر، وبينه ابن حزم في حجة الوداع بيانا شافيا، ومهده المحب الطبري تمهيدا بالغا يطول ذكره. ومحصله أن كل من روي عنه الإفراد حمل ذلك على ما أهل به في أول الحال كما ذكرنا، أي منشأ النبي صلى الله عليه وسلم وابتداء سفره، كان هو أصحاب لا يريدون إلى الحج. وكل من روي عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه. وأيضا يضاف إلى ذلك أراد التمتع اللغوي الذي يأتي بيانه. وكل من روي عنه القران اراد ما استقر عليه امره بعد ان اوحي اليه بوادي العقيق، اتاه ات من ربه وامره ان يهل في ذلك الموضوع يقول حج في عمره. ونقل ذلك في ونقل ذلك قبله أيضا عن القاضي، نقل ذلك عن القاضي عياض وعن الخطابي، أن رواية من روى أنه حج متمتعا معناها أمر به، وأضفنا إلى ذلك ما أضافه غيره غير هؤلاء مما سبق بيانه، لأنه صرح بقوله لولا أن معي الهدي ولولا أني سقت الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة، فدل على أن هذه أدلة القران لا تتأول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مقرنا، وأنه لم يقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم تحلل تحللا خاصا ترك معه الإحرام وزاول معه ما يزاول المحل، إلا في بعض الروايات التي اعتبروها وهما في صحيح مسلم، بعض الروايات التي هي وهم، واعتبر ذلك ابن القيم رحمه الله من أوهام بعض من روى ذلك. والحديث متفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال فصح أنه لم يتحلل كما سبق. قلت وأوضح، وهذا واضح جلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة هو أصحابه لا يريدون إلى الحج، كما جاء في مسلم بحديث جابر الطويل يصف جابر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته وإياهم، قال لسنا ننوي إلى الحج لسنا نعرف العمرة، فلما وصل ذلك إلى العقيق أمره الله بإدخال العمرة على الحج، فقال أتاني الحديث. هذا تبين بعد الأدلة السابقة المتكاثرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا لم يتعارض مع الأدلة التي حج فيها مقرنا، لما عنده من مزيد من الزيادة الذي روى القران عنده زيادة، وهذه الزيادة مقبولة، وذلك أنه عنده من العلم ما ليس عند الذي روى الإفراد، فالذي روى الإفراد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حاله في المدينة حين أنشأ وحين خرج، والذي روى القران سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مزيدا على ذلك زيادة علم أنه تغير أو ازداد نسكه على ما كان قد نواه من إفراد إلى قران. أما أدلة من قال إنه صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، فمنها حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، أخرجه مسلم. وحديث ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، إلى أن قال ولم يحل في سياق الحديث حتى نحر هديه، أي في آخر نهايته لحجه. ففي آخر الحديث بيان أن هذا التمتع قصد به ابن عمر رضي الله عنه القران، وسمى القران تمتعا بسياق أنه قال ولم يحل حتى نحر هديه. وحديث عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أنه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج إلى العمرة أو بالعمرة إلى الحج، قالت وتمتع الناس معه. وعائشة روت هذا الحديث، رواه عنها عروة، وعروة رواه هذا الحديث وحصلت له أوهام، والطرق الأخرى من طريق القاسم وغيره عن عائشة ليس فيها هذا السياق، والسياق الذي عند في غير ذلك غير هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مقرنا، فهذا اعتبروه من أوهام عروة كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله. ومع ذلك يأتي تأويل من ضمن هذه الأحاديث بتأويل على غير توهيم عروة. وعن أبي جمرة قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنه فأمرني، أي بالتمتع، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه فقال سنة نبيكم. متفق عليه. وما دلت عليه هذه الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع في حجة الوداع تمتعا عاما قول صحيح، فإن التمتع في اللغة هو الانتفاع، قال الراغب في مفردات القرآن والمتاع انتفاع، قال وكل ما ينتفع به على وجه الأرض فهو متاع، ومتعه قال متاع ومتعة، وعلى ذلك قوله تعالى ولما فتحوا متاعهم أي طعامهم، وقال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، وقال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي، ومتعة الحج ضم العمرة إليه، فاعتبر ضم العمرة سواء كان اعتمر في أشهر الحج ثم تحلل اعتبرها متعة، أو كان أدخل الحج على العمرة أو العمرة على الحج اعتبرها متعة، فكل ذلك يدخل في معنى المتعة. إذا اعتمر في ذلك العام وهو جمع بين الحج والعمرة متعة. ومتعة النكاح هي أن الرجل كان يشارط المرأة بمال معلوم يعطيها إلى أجل معلوم، فإذا انقضى الأجل فارقها من غير طلاق، هذه منسوخة كما هو معلوم في السنة. وقال الجوهري في الصحاح والاسم المتعة، ومنه متعة النكاح ومتعة الطلاق ومتعة الحج لأنه الانتفاع، وكذا قال الفيومي في المصباح وغيرهم. والقارن بعد معرفة أنه المتعة، أن المتعة يعني أن القارن متمتع باعتبار أن المتعة هي الانتفاع، والقارن ينتفع بالجمع بين أنساك متعددة في سفر واحد، فتتداخل أعمالهما، أعمالها أي أعمال عمرة والحج وما إلى ذلك، ويكون قد حصل له ترفق ومتعة بهذا التداخل وتوفير عدة أنساك متداخلة في نسك واحد في سفر واحد في إحرام واحد، فيجتمع له حج وعمرة أي يجتمع له حج وعمرة في سفر واحد بأعمال واحدة دون المتمتع الذي على معناه الشرعي، بإحرام واحد، بينما المتمتع تمتعا خاصا يحتاج إلى إحرام لعمرته ثم يتحلل منه ثم يحرم مرة ثانية لحجه، الأول يبقى على إحرامه باستمرار حتى يحل منه في آخر الحج، ويحتاج إلى سعي واحد أو يعني إلى سعي آخر، بينما المقرن يكتفي بسعي واحد، فإذا طاف وسعى عند قدومه كفاه سعيه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهكذا يتمتع بحلق واحد أو تقصير واحد مرة واحدة، فإذا أراد تقديم السعي مع طواف قدومه فإنه بعد فراغه منه لا يتحلل بحلق ولا بتقصير ولا بغيرهما، إذا قدم طاف طواف القدوم، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فطاف، فإن شاء أخر السعي حتى ينتهي من أعمال الحج ويطوف طواف الإفاضة يسعى، وإن طاف المقرن وسعى لم يقصر ولم يحلق يبقى على إحرامه ولا يمس طيبا ولا كذلك يتحلل بشيء، فيبقى على إحرامه إلى آخر الحل بعد يعني الذي هو في يوم النحر. فإذا أراد تقديم السعي مع طواف قدومه فإنه بعد فراغه منه لا يتحلل بحلق ولا تقصير ولا بغيرهما، بل يبقى على إحرامه حتى يحل منه من ذلك جميعا بعد فراغه من حجه. والحاصل أن القران فيه بقاء على الإحرام منذ أحرم صاحبه إلى إحلاله يوم النحر، فلما فيه من الأتعاب بعدم التمتع وهكذا بلبس الثياب وأخذ المباحات، عدم أخذ المباحات بعد الفراغ من العمرة، خفف الله عز وجل عنه عن القارن بما هو أرفق به ومتعه من جوانب أخرى، وهي تلك التداخل في الأنساك، وهذه سنة الله تعالى القائل فإن مع العسر يسرا. فلما كان السفر فيه جهد وثقل خفف الله عن المسافر في جوانب عديدة، أباح له الفطرة والجمع والقصر في الصلاة إلى آخره. وهكذا من قدر الله عليه المرض خفف عنه في تكاليف أخرى مثل الصلاة قائما فيرخص له يصلي قاعدا إن لم يستطع قائما وغير ذلك، فيصير المريض والمسافر متمتعا بتلك الرخص الشرعية، فحصل عليه جهد من جانب ومتعه الله من جوانب أخرى. وبهذا يعلم أن القران بهذا المعنى العام يسمى تمتعا. هذا مفهوم هذا تمتع الآن. وإن كان قد يقول قال أين المتعة الآن، الحج هذا القران يبقى في ثيابه لا يستطيع أن يتطيب ولا يستطيع كذلك أن يزاول ما يزاوله ولا يلبس ثيابه ولا يزاول ما يزاوله المحرم مما هو من المحل مما هو من شأنه، فإذن هذا جهد أكثر من كون المتمتع ينتهي من عمرته ولبس ثيابه وزاول ما يسمى بحريته التي أباحها الله له. قلنا من جانب آخر متعه الله بما لم يكن ذلك للمتمتع، فمتعه الله بجمع نسكين في نسك واحد، جمع نسكين وهي السعي يكتفي به، وبحلق واحد بدل حلقين أو تقصيرين. ومتعه الله من جوانب أخرى أيضا بكونه يعني ماذا ترخص فيه تلك المعاني التي أباحها الله عز وجل له بجمع هذا، فكان متعة سماه بذلك أهل العلم وسموه تمتعا، أطبق على ذلك جماهير المحدثين أنه يسمى بالتمتع. قال النووي رحمه الله وقد اختلفت روايات أصحابه رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، هل كان قارنا أم مفردا أم متمتعا. وقد ذكر البخاري ومسلم روايتهم، وطريق الجمع بينهما أنه كان أولا مفردا ثم صار قارنا، ومن روى القران اعتمد على آخر الأمر، ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع أي انتفع بعدة أنساك تتداخل، والارتفاق أي حصل له ارتفاق، وقد ارتفق بالقران كارتفاق المتمتع وزيادة لاقتصاره على فعل واحد. وقال في شرح المهذب ومن رأى أنه كان متمتعا أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع والالتذاذ، وقد انتفع بأن كفاه عن النسكين فعل واحد ولم يحتج إلى إفراد كل واحد بعمل، لا بسفر لعمرة ولا كذلك بإحرامين ولا بسعيين ولا بحلقين، بل بعضهم زاد الطواف. ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر تلك السنة عمرة مفردة لا قبل الحج ولا بعده، إنما قرنها. قال والقران أفضل من الإفراد من إفراد الحج من غير إفراد الحج أي بدون عمرة من غير خلاف، ولو جعلت حجته مفردة للزم أن لا يكون اعتمر تلك السنة. ولم يقل أحد أن الحج وحده أفضل من القران، وأيضا لم يقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ولم يعتمر، بل قرن بينهما، ولا أنه اعتمر عمرة مفردة. قال وعلى هذا الجمع الذي ذكرته تنتظم الأحاديث أو ينتظم الأحاديث كلها في حجته صلى الله عليه وسلم في نفسه أي لذاته، أما الصحابة فلهم تفصيل آخر. وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة والمتعة اسم جامع للعمرة في أشهر الحج، فمن اعتمر في أشهر الحج قبل حجته أو مع حجته فإنه يسمى متمتعا. هذا يشمل القارن والمتمتع، لأنه طرفة، وبعضهم يقول ترفها بسقوط أحد السفرين، ولهذا أوجب الدم عليهما في الحالين. فيحمل من روى أنه تمتع على تمتع القران، فإن كل قارن متمتع ولا عكس، وليس كل متمتع قرن عمرة قرن عمرة، بل قد يكون انفصل منها ولا يقال عنه قارن، قال متمتع. لكن كل قارن يقال له متمتع بتمتعه بعدة أنساك تداخلت له من غير كلفة سفر، من غير كلفة يعني تجرد من إحرام وإحرام آخر وهكذا. وقال عبد العزيز الكناني في هداية السالك: الثاني 671 القران داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة. قال ابن كثير في البداية والنهاية: وأكثر السلف يطلقون المتعة على القران، واستدل بأدلة على ذلك، منها ما استدل به قبله شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وأيضا غيره، كما في مجموع الفتاوى 26/68، وهو ما في الصحيحين أن عثمان رضي الله عنه نهى عليا أيضا رضي الله عنه أجمعين عن التمتع، فأهل بعمرة وحجة، وقال: ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. قال: فهذا يبين أنه إذا اجتمع بينهما كان متمتعا، أي أنه قال هذه السنة فإن كنت ما علمتها فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تمتع. ثم أهل علي رضي الله عنه بالعمرة مع الحج معا، فقرن بينهما، وماذا سماه؟ سماه تمتعا، فقد تمتع، أهل بعمرة وحجة. قال ابن القيم في الزاد: ومراده بالتمتع هنا بالعمرة إلى الحج أحد نوعيه، وهو تمتع القران، فإنه لغة القران، والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا بذلك، أي أنه تمتع تمتعا عاما وهو القران. هذا على معنى أنه تمتع، أدلة التمتع جملة من الأدلة أنه حج متمتعا، فهي محمولة على أمرين: على أنه تمتع لغوي، أي أن القران يسمى تمتع. وماذا قال النووي أشرنا إليه آنفا غير هذا؟ أنه اتفق الاثنان وسمي بذلك لارتفاق ذلك، كان أيضا لهذا المعنى. أما أدلة من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فحديث أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحج، متفق عليه. وقال البخاري رحمه الله في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك، يعني بوب على هذا العقيق واد مبارك، وساق عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني ليلة آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وعن ابن عمر، هذا عن عمر عند البخاري، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جمع بين الحج والعمرة وقال: كذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش يسمى فعل ابن عمر لما جمع بينهما؟ قارن. قال: كذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت، ولكن في آخره، في هذا الحديث بذاته في آخره، أنه قال: ثم لم يحل منهما حتى نحر هديه. فدل على أنه استدل بهذا على أنه أراد بذلك التمتع اللغوي الذي هو القران. وقالت حفصة رضي الله عنها: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت مع عمرتك، أي ما زلت على إحرامك، اعتمر ولم يحلق ولم يحل. فقال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، متفق عليه. وهذا يفيد أنه حج قارنا هكذا. وأن عمران بن حصير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينهى عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، واعتبر ذلك تمتعا، ويسوق هذا الأئمة في كتاب التمتع، والذي جمع به النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني القرآن. وعن مروان ابن الحكم قال كنت جالسا عند عثمان سمع عليا يلبي بعمرة وحجة، قال ألم تنهى عن هذا عمرة وحجة يعني معا؟ قال بلى، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا فلم أدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللفظ للنسائي وهو متفق عليه. وما دلت عليه هذا الأحاديث هو الصحيح الذي لا شك فيه. قال ابن حزم في كتابه حجة الوداع صح لنا بلا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا لا تحتمل الأحاديث غير ذلك الوجه، غير ذلك بوجه من الوجوه. وقال النووي في شرح المهذب والصواب الذي نعتقده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وقال ابن القيم في تهذيب السنن ومن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب حق التأمل جزم جزما لا ريب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في حجته قارنا. إني سقت الهدي وإني لبت رأسي لا أحل حتى أحل منهما، لولا أني سقت الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة. هذا كله ما كان من بابه يفيد أنه كان قارنا. وقال الحافظ في الفتح والذي تجتمع به الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. ثم إن ابن القيم رحمه الله ذكر هو والحافظ بن حجر وغيرهم الأوجه التي رجحوا بها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجته. قال في الزاد المجلد الثاني من هذه الطبعة 126، فحصل الترجيح لرواية من روى القران لوجوه عشرة، أحدها أنهم أكثر نحو 12 راويا ورواياتهم كلها صحيحة لم يحصل فيها قدح. الثاني أن طرق الأخبار بذلك تنوعت كما بيناه. الثالث أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحا، وفيهم من أخبر عن إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك، وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك، ولم يجئ شيء من ذلك في الإفراد. حديث عمر أمرني ربي أن أهل به أن أقول حج في عمره. الرابع تصديق روايات من روى أنه اعتمر أربع عمر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر الرابعة مع حجته. فلو قالوا إنه أفرد على حد قول من يقول إنه أفرد، أين العمرة الرابعة؟ الخامس أنها صريحة لا تحتمل التأويل بخلاف روايات الإفراد. أما روايات الإفراد فإنهم قد أولوها بماذا؟ بالابتداء، هكذا أم لا؟ فكان معال الحال أن كان مقرنا فصارت مؤولة، وبذلك تجتمع الأدلة، هذه لا يستطع تأويلها بذلك. السادس أنها متضمنة زيادة سكت عنها أهل الإفراد أو نفوها، والذاكر الزائد مقدم على الساكت والمثبت مقدم على النافي. هذا سمع منه أنه أهل بالحج مفردا جابر وغيره مثلا، الآخر سمع منه مزيدا على ذلك وهو أنه أدخل عمرة على حجه وصار مقرنا. السابع عن رواة الإفراد أربعة، عائشة وابن عمر وجابر وابن عباس، والأربعة رووا القران، بينما رواة القران ما حصل في روايتهم الاختلاف. أما رواية الإفراد حصل في روايتهم الاختلاف بأنهم وافقوا من روى القرآن ببعض رواياتهم. فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم سلمت رواية من عداهم للقرآن عن معارض، وإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية عنه ولا اختلفت. كالبراء وأنس وعمر. صلي بهذا الواد المبارك وقل عمر في حجة هذه عمر. وعمران وحفصة ومن معهم من أشرنا إلى أحاديثهم في باب القران من تقدم. الثامن أنه النسك الذي أمر به من ربه. أمرني ربي أن أقول عمر في حجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقران فلم يكن ليعدل عنه عن ربه. التاسع أنه النسك الذي أمر به كل من ساق الهدي. من ساق الهدي من لم يكن معها هدي فليتحلل، ومن ساق الهدي فليبقى، أمره بالبقاء على إحرامه. وبقي معه علي بن أبي طالب، بقي معه علي بن أبي طالب وسائر من أحرم بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم من ساق الهدي. وثمة ترجيح حادي بعد الحاشر أنه النسك الذي أمر به أهل بيته، يعني علي بن أبي طالب الذي ساق معه. وثمة ترجيح حادي عشر فهو قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حج وقرن مع حجه عمرة، فما حج مفردا، وهذا يقتضي أنها قد صارت جزءا منه أو كالجزء الذي دخل فيه، بحيث لا يفصل بينهما وبينه بينها وبينه، وإنما تكون مع الحج كما يكون الداخل في الشيء معه. وترجيح ثاني عشر وهو قول عمر رضي الله عنه للصبي بن معبد وقد أهل بحج وعمرة، فأنكر عليه زيد بن صوحان أو سلمان بن ربيعة، فقال له عمر هديت لسنة نبيك، أي أن سنة نبيك القران محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يوافق رواية عمر عنه أن الوحي جاءه من الله بالإهلال بهما جميعا، فدل على أن القران سنته التي فعلها وامتثل أمر الله له بها. ترجيح ثالث عشر أن القارن تقع له أعمال عن كل النسكين، فيقع إحرامه وطوافه وسعيه عنهما معا، بينما المتمتع يحتاج لإحرام لعمرته وإحرام آخر، إحرام إهلال آخر لحجه، ويحتاج سعيا مع عمرته حتى تتم العمرة، وسعيا آخر ليوم الإفاضة لحجه، هذا على الصحيح. ويحتاج إلى حلق آخر لتحلله من عمرته، وحلق آخر لتحلله من حجه. نعم، فهذا المقارن تتداخل أعماله، وذلك أكمل من وقوعه عن أحدهما وعمل كل واحد على حدة لما فيه من الأتعاب. أجرك إلى قد نصبك. وترجيح الرابع عشر يوسف درس ما هو رسم سيارات تب. وترجيح خامس عشر الرابع عشر وهو أن النسك الذي اشتمل على سوق الهدي أفضل بلا ريب من نسك خلا عن الهدي وهو الإفراد. أما التمتع فإنه فيه هدي، إلا أن القران اشتمل على السوق من خارج من الحل، سمى قارنا يسمى كذلك أنه ساق الهدي، ولو كان بعضهم يقول من الحل وبعضهم لا يشترط هذا الشرط. وترجيح خامس عشر وهو أنه قد ثبت أن التمتع أفضل من الإفراد لوجوه كثيرة، منها أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ الحج إليه، ومحال أن ينقلهم من الفاضل إلى المفضول الذي هو دونه. كل هذا رد لقول من يقول أنه حج مفردا. ومنها أنه تأسف على كونه لم يفعله بقوله لو استقبلت من أمري واستدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وسيصير بعد ذلك الرد على من قال إنه تحلل من عمرته بعد أن اعتمر تحللا كاملا، فساق من حديث معاوية أنه قص لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأخير بمشقص، وهذه رواية مسلم واعتبرها وهما. ابن القيم وغيره من أهل العلم قالوا هذا خطأ، فإن رواة الأحاديث حفصة وغيرها تقول إنه لم يتحلل ولم يقصر ولم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت هذه الرواية وهم. ومنهم من حملها على أن بعض الرواة وهم فيها فجعل التحلل في العشر، وإنما التحلل في آخر، كما جاءت الرواية الصحيحة في الصحيح التحلل في آخر النسك في آخر حجه. خرجنا من هذا بأن الأنساك ثلاثة كلها مجمع عليها. يلي ذلك أن جاءت رواية الإفراد وهي باعتبار الابتداء، وأما الانتهاء فكان قرانا. مما يدل على ذلك صلي بهذا الوادي المبارك وقل حج في عمره، وجملة أحاديث دلت على هذا من أحاديث القران. بقي التعارض بين أدلة القران وأدلة التمتع. نعم المقرن متمتع، وقول الصحابة ومن معهم تمتعنا أي سموا ذلك تمتعا باعتبار ما يحصل للقارن من تمتع بعدة أنساك تتداخل. وهكذا من قال إنه تمتع أي من الصحابة على حالهم، حال الأول وهم، أو جاءت روايات إليه وهم كما جاء في رواية عروة عن عائشة فيها عدة أوهام، وتلك الروايات التي فيها القران لم يحصل فيها أوهام. وهكذا أيضا قد جاء عن معاوية في صحيح مسلم أنه قال قصرت لرسول الله بمشقص، أي بعد عمرته في نهايته من عمرته في العشر. هذه الرواية وهم التي تثبت أنه تحلل من عمرته، وإنما تحلل في آخر حجه كما جاءت الروايات الصحيحة، وهذه اعتبره وهم فثبت بذلك هذا المعاني. بقي ما يتعلق بأيهما أفضل. الصواب أن الأفضل التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندم عليه، والله قد اختار له القران لما فيه من تداخل أعمال، لكن لما حث عليه وأمر من لم يكن ساق الهدي به فإن ذلك كان أفضل. لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، لأحللت ولجعلتها عمرة. فمن كان ساق الهدي فالقران في حقه على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل، ومن لم يسق الهدي فإن التمتع في حقه هو الأفضل. وكان العلامة الألباني وجماعة من أهل العلم يقولون بالوجوب، ثم رجع إلى القول بالاستحباب، بالقول الاستحباب كما يعني في كتابه الروضة الندية، أي من وجوب التمتع إلى القول باستحبابه. وعلى هذا تجتمع الأدلة أنه أفضل وأنه مستحب وأنه ليس بواجب دون تلك الأنساك، وأن الأنساك كلها صحيحة، وأن هذا الأفضل. وله بقية في الحديث الآخر إن شاء الله. نعم. كل مقرن متمتع باعتبار أن المقرن تمتع بعدة أنساك تعويضا لما حصل له مما ذكرنا. لكن أما المتمتع ما نقول إنه قرن بين عمرتين، بين عمرة وحج، نقول اعتمر وانفصل، اعتمر وانتهى، حتى ولو لم يقله إلا نصف نهار فإنه يعتمر ويذهب ينتهي بيحلق ولا ما يحلق، ما تنتهي عمرته إلا بأن يتحلل، وبهذا التحلل يقول انتهى، أن يكون انتهى من عمرته تماما. المقرن ما ينتهي، ممكن يطوف ويسعى وما زال على إحرامه بدون تحلل. فلهذا يكون كل مقرن كما قال أهل العلم متمتع، ولا يقال عن كل متمتع أنه قرن بين حج وعمرة، بل فصلها